في هذا الفصل يتكلم سيدنا الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن اعتقاد أهل السنة، أهل الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام عن الاعتقاد إنما برز للناس عندما احتاج الناس إلى تبيين ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وذلك عند اختلاط الأمة بغيرها من الناس ومن مختلف الأمم واتساع رقعة الإسلام على ظهر الأرض، فاحتاجوا إلى المحافظة على المعتقد الموروث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه صحابته وأهل بيته. فقد حمل لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الإيمان وشؤون الأحكام وشؤون الأحوال والصفات للقلوب، حمل الكل لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الكامل إسلاما وإيمانا وإحسانا يفضي إلى العرفان. ثم إنه أول ما ابتدأ عند الناس بعد قوة التربية النبوية الحاجة إلى شؤون القلوب والمحافظة عليها، فابتدأ الكلام في ما يحفظ على الناس سيرتهم في وجهتهم القلبية إلى الرب سبحانه وتعالى بكلام سادات التابعين كسيدنا علي بن الحسين زين العابدين وسيدنا الحسن البصري وسيدنا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من سادة التابعين، ثم تنقل عنهم بعد ذلك بما كان به حفظ الله تبارك وتعالى لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأحوال القلوب وبصفاتها. ثم إنه برز بعد ذلك أيضا الحاجة إلى تبيين الأحكام الظاهرية في الأعمال والأقوال والمعاملات، فبرز لذلك الأئمة الذين حافظوا على ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسس التي يفهم بها المعنى ويستنبط بها الحكم من الكتاب والسنة الغراء. فبرز لذلك أمثال سيدنا أبي حنيفة والإمام مالك والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحفظوا على الناس أسس الاستنباط وكيفية الفهم للنصوص الواردة. ثم مع اتساع الدائرة كما أشرنا اختلط الناس أيضا بأنواع من المعتقدات، فاحتاجت الأمة إلى أن يحافظ على ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب ما يعتقد، فبذلك برز الأئمة كأمثال الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحفظوا على للأمة ما أثر عن سيدنا المصطفى وصحابته وورث عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإلى هذا يشير سيدنا الشيخ في هذا الفصل ويقول: اعتقاد أهل السنة ما نظمه الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي ثم المكي، وذلك أنه من أرض يافع ثم سافر إلى مكة المكرمة واستقر بها، وكان بمكة عليه رضوان الله تبارك وتعالى مؤلفا ومعلما ومدرسا، وله عدد من الكتب المؤلفة. أشار الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس إلى منظومة له حوت الخلاصة عما يتعلق باعتقاد أهل السنة أو الاعتقاد الموروث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته في من حفظه عنهم، فذكر هذه الأبيات التي سمعنا الآن القراءة في ثلاثة أبيات منها. أولها يقول: على ربنا، أي ارتفع وتسامى وعظمه، عن كيف، على ربنا عن كيف، أي تعالى وتعاظم وارتفع عن كيف، ومعنى عن كيف عن الكيفية التي تتخيل بأذهان وتصلوا إلى العقول من كل التصورات. فلا كيف، ومعنى لا كيف أي أنه لا يحيط بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه محيط، فما هناك كيف أي ما هناك إمكانية تصور لحقيقة ذات الله ولا لحقيقة أسمائه وصفاته من حيث الكيفية، من حيث الصورة الوهمية، من حيث ما يخطر على البال. فالحق أكبر وأجل من ذلك، فإن كلما كيفته فقد أحط به، كلما كيفته فقد دخل تحت معنى من استيلائك العلمي. والحق تعالى منزه عن أن يستولي عليه أحد أو أن يحيط به أحد، وهو المحيط بكل شيء. فعلى ربنا عن كيف، فتعرف إلينا سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وبأفعاله، وأفعاله هو الكون كله وجميع ما فيه فعل الله تبارك وتعالى، وخلقه وإيجاده الله خالق كل شيء. أما حقيقة ذاته العلية وحقيقة كل وصف من أوصافه وكل اسم من أسمائه فلا يتأتى أن يدخل في كيف لا يكيف. وهذا السمو بالمعنى الأرفع لذات الله تعالى وأسمائه وصفاته واجب في حق الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بل أن كثيرا من أسرار خلقه وهي مخلوقة، إذن يستحيل على الناس تكييفها وهي شؤون مخلوقة، ولكن لا يستهتدون إلى كيفيتها أو إلى تكييفها بتصورهم. هم يدركون آثارها ويدركون نتائجها ولا يستطيعون تصورها. كثير من المخلوقات إلى حد مثل الكهرباء مثلا التي يرون آثارها وكيفية امتدادها والاستفادة منها، ولا يستطيعون أن يكيفوا حقيقتها وحقيقة انبعاثها، وهذا مخلوق. كذلك كثير من المعاني في المخلوقات والكائنات لا يتأتى تكيفها. فإذا كان هذا في شأن الخلق، فما تظن بالخلاق جل جلاله؟ على ربنا عن كيف، كيف هذه يتركها للأشياء التي تدخل تحت حصرك وتحت سلطتك وتحت استيلائك؟ قل فيها كيف. أما إذا جئت إلى شيء أسمى من استيلائك ومن قدراتك فكيف أنت وكيفك تتوقف أمامه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. يجب تنزيه الحق تبارك وتعالى عن كل ما يخطر بالبال. ولذا قال أهل المعرفة: كل ما خطر ببالك فوهم هالك، والله بخلاف ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على ربنا عن كيف، إذن فالكيفية إنما تأتي بحسب اتساع قدرة العقل البشري فيما يدخل تحت دائرة هذا العقل مما يتصور كيفيته وهيئته، وما خرج عن هذا فإن العقل لا يستطيع أن يكيفه. وهناك مخلوقات كثيرة لا يستطيع العقل تكييفها، أما خالق كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء فهو أعلى وأجل وأكبر عن أن يحيط به شيء. ولذا قال سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله: لا يعرف الله إلا الله، فالتأييد والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالسبيل إلى المعرفة بالله معرفة عجزنا وعجز جميع الكائنات عن الإحاطة بوصف من صفاته أو اسم من أسمائه، فضلا عن ذاته العلية. وفي الحديث أن لله ملائكة أحدهم منذ خلق هو في حضوره مع الله في قيام إلى أن تقوم الساعة، والآخر في ركوع إلى أن تقوم الساعة، والثالث في سجود من حين خلق إلى أن تقوم الساعة، ثم إذا جاء في القيامة قال سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك، فلا يحيط بعلم الله محيط ولا يحيط بذات الله شيء، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله. على ربنا عن كيف أو أين، أين أين؟ إذا كان الكيف سؤال عن تصور كيفية، فأين سؤال عن المكانية؟ والأمكنة كلها مخلوقة له جل جلاله، ولم يكن مكان ولم يكن زمان، فخلق الزمان وخلق المكان، وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان، لا يغيره شيء مما خلق جل جلاله من الأزمنة والأمكنة. فكل شيء مختلف الأجسام محتاجة إلى أمكنة يجعلها الله تبارك وتعالى لها تأخذ حيزا من المكان، هذا شؤون الأجسام. وبخلاف المعنويات، المعنويات بيننا ما تحتاج أن تأخذ حيزا من حيث المسافة والمكان، فليس يحتاج الإنسان عند اتساع معلوماته إلى مكان أكبر وإلى مسافة تتسع، وممكن أن يكون يدخل في أي غرفة كانت ويمشي في أي طريق كان، مهما اتسعت معلوماته فإنها لا تأخذ عليه مساحة من الأرض ولا مساحة من المكان، فإنما اتساع معنوي في عقله وفي فكره وفي مدركاته وذهنه. كذلك مختلف المعنويات، بل الأرواح وأنفسها لا تتزاحم، إنما يكون التزاحم للأجساد. إذن السؤال بأين إنما يكون عن الجسم وتوابعه، والحق تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الكائنات أجسامها وأرواحها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. فربنا جل جلاله مقدس منزه عن عين. وبهذا تعلم أن ما جاء في صحيح مسلم من السؤال بأين مروي بالمعنى، لأنه جاء في روايات متعددة أنه صلى الله عليه وسلم سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله، أي الجارية، قالت نعم، سيدني رسول الله قال نعم، وإلى غير ذلك مما صح في الروايات. فدل على أن السؤال بأين الله جل جلاله وتعالى في علاه جاء برواية المعنى، لأن السؤال بأين أحيانا يستعار للمعنويات التي لا مكان لها في أخذ الحيز من الوجود والأمكنة، وهذا إذا مستعمل كثيرا في اللغة. فيقال أين ورعك وأين علمك وأين عقلك، ولا يريدون بأنه يحل في مكان معين، وإنما يريدون ما حالك مع هذا العقل أو مع هذا العلم، وما شأنك معه، كقولك أين الله. ولذا أحسن الجواب بعض العارفين لما سأله بعض المتشككين أو السائرين في مسألة الأين على غير وجه، فقال له أين الله، فأجابه قال بالمرصاد. هنا قال بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أما إن أردت مكانا فالأمكنة من العرش والكرسي والسماوات والأرضين خلقه، وهي قائمة به ولا يمسكها إلا هو، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا جل جلاله، ولئن زالتا إن أمسكهما إما أمسكهما من أحد من بعده جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الخالق للزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. بالنسبة للأسئلة كيف يعمل فيها متواصل معنا هو ال لتأخر الوقت ممكن ننتقل بعد قليل إلى ما يصل من الأسئلة. قل على ربنا عن كيف أو أين، والذي يحتاج إلى الأينية الأجسام، وتحتاج أن تأخذ حيزا من الأمكنة، وذلك وصفها وشانها وحالها. فإذا عرفنا ارتفاع المعنويات عن هذا، فارتفاع ذات الخالق جل جلاله أعظم وأجل وأكبر عن كيف أو أين. فإن جميع الأماكن سواء كانت سماء أو أرضا وما عداها من الجنات والنيران وجميع العوالم المخلوقة للحق تبارك وتعالى، كلها بجميع أمكنتها محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، وهو الغني عنها سبحانه وتعالى. على ربنا عن كيف أو أين أو متى، والمتى إذا كانت أين متعلقة بالمكان فإن متى متعلقة بالزمان، فالزمان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والحق تعالى هو الأزلي القديم وهو الأبدي السرمدي سبحانه وتعالى. فالأزمنة نوع من أنواع خلقه وإيجاده جل جلاله وتعالى في علاه، فمظهر من مظاهر مصنوعات الحق تبارك وتعالى هو الزمان، لم يكن زمان ولم يكن مكان، ثم إنه سبحانه وتعالى جعل هذا الزمان على صور مختلفة، فمنه فيما يتعلق بمن يعيش على الكوكب الأرضي، وجعل لهم الزمان ليلا ونهارا وصيفا وشتاء، تتكون منه الفصول الأربعة في السنة، كل هذا رابطة للزمان بوجه وهيئة وكيفية لائقة بأهل الأرض. كذلك هناك الزمان لأهل السماوات، كذلك يكون الزمان لأهل الجنات ولأهل النار، ويكون لهم معنى الأبد والاستمرار، وكلها بأوجه قد تختلف عن بعضها البعض. وإن كان يبقى عند أهل الجنة علامات على ما ألفوه في أيام كانوا على ظهر الأرض من كيفية مرور الزمان ومن مرور الأيام بهم، مثل أيام الأسبوع، فيعرفون أن هذا الوقت الذي يصادف في عالم الأرض مثل يوم الجمعة، وهذا يصادف يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، مع أن هيئة زمانهم في الجنة أنهم في نور مستمر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا ليلة ولا نهار لديهم، ولكن تبقى ظهور تلك العلامات حتى بمقدار كل جمعة يكون النظر إلى وجه الله الكريم لعامة أهل الجنة، ثم يكون منهم من يمنح هذه النعمة الكبرى في الأسبوع مرتين، ومنهم ثلاث إلى أعلاهم في المنازل، يمكنوا من نعمة النظر إلى وجه الله في كل صبح وعشية، أي مقابل كل غدوة وعشية، مما ألفه الناس كما قال الله تعالى عما يأكلون من ثمار الجنة وأتوبه متشابها، وإذا جاءت منه لهم منه ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي رزقنا اسما يطابق هذا الاسم وصلة بهذا المأكول والمطعوم، مع أنه يختلف اختلافا كبيرا في سواء في شكله أو في طعمه أو في ذوقه، ومع ذلك كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله، فتبقى مؤانسة من الحق يحفظ لهم بعض مشابهة ما ألفوه واعتادوه في عالم الدنيا، وكذلك ما يتعلق بالزمن أيضا. على ربنا عن كيف أو أين أو متى وعن كل ما في بالنا يتصور، كل ما يخطر ببالك وتتصور بخيالك فالله أكبر من ذلك وأجل من ذلك، لا يشبه ذلك ولا يشبهه ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كمال التنزيه والتقديس، يجمع هذه المعاني ما ندبنا إليه من التسبيح، واجعل من أعظم ما نتكلم به ما ذكر صلى الله عليه وسلم بقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ننزهه سبحانه وتعالى ونقدسه. ومعنى تقديسنا وتنزيهنا له تقديس معتقدنا وتقديس معرفتنا نحن هو المقدس قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض جل جلاله، ولكن من أجل أن تتقدس مشاهدنا وتتقدس تصوراتنا تتقدس معرفتنا به سبحانه وتعالى، فنحن نسبحه ونكرر هذا التسبيح، وهو جل جلاله أجل وأكبر من تخيلاتنا ومن تعبيراتنا وألفاظنا، ولكن قبل منا أن نعبر بهذه التعبيرات والألفاظ المحصورات المحدودات، نذكره بها ونشكره بها ونسبحه بها جل جلاله، فرضي منا ذلك فضلا ومنا وجودا وكرما جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الموفق. اللهم ارزقنا كمال التوفيق، ثبتنا على أقوام طريق، واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين.